بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 100 من دروسنا في كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال: ويهادي، أي كل منهما صاحبه قبل التزوج، والرجل لأنه أولى أن يكون في هذا الفعل هو البادي.
لكن يا ترى أخوانا، تهادوا تحابوا، إذن التهادي بين الناس من أسباب المحبة، أن تقدم لأخيك ولو شيئا قليلا، وهذا نحن ربما نفعله في الحالات الرسمية. يعني لو ذهبنا إلى مريض نأخذ له هدية أحيانا، طبعا هذا شيء ليس بلازم، وبعض الناس يترك عيادة المريض لماذا؟ حتى لا يتكلف الهدية. نقول له: لا، العيادة هي الأصل، والهدية قد تحصل وقد لا تحصل، ولا يحق لنا ترك عيادة المريض إذا لم يكن هناك هدية. وربما في حال الزواج مثلا نتهادى فيما بيننا ونقدم لبعضنا الهدايا، وعند وجود بعض الحالات إنسان ذهب إلى الحج نقدم له هدية ويأتي هو بالهدية. وطبعا إخواننا، هذا التهادي هو إنفاق مالي، فإذا نوينا به نية صالحة كنا مأجورين على ذلك، وكان لنا من الثواب أكثر من ثواب الصدقة. يعني أنت أن تعطي فقيرا هذا في خير، لكن أن تعطي أخاك الغني هدية، هذا ربما البعض يظن أنه فلان ما له بحاجة، لأننا تعودنا أن العطاء لا يكون إلا للحاجة. وكذلك عندما يقدم لك إنسان هدية أنت تأبى ذلك. ليه؟ لأنك تقول: ألست فقيرا، أماري بحاجة؟ لا يا أخي، الهدية قد تكون للفقير للحاجة، وقد تكون للغني والصديق والحبيب للإكرام. يعني أنا لما بعطي أخ كريم هدية، هذا ليس لأنه فقير، وإنما هذا للتكريم. الإنسان عندما يكرم والديه لأنهما فقراء؟ لا، الإنسان يأخذ هدية لأبيه وأمه وإن كانا غنيين. هل هذه الهدية من باب الصدقة؟ لا. الإنسان ربما يعطي أرحامه، هل هذا من باب الصدقة؟ ليس بالضرورة، قد تكون أختك غنية وقد يكون أخوك غنيا ومع ذلك تقدم له هدية، هذا للتكريم. لذلك أيها الإخوة، الهدية تكون للتكريم. لكن نحن أيها الإخوة الآن تعودنا الهدية في الحالات العامة الاجتماعية، يعني في عنا مراسم معينة، يعني بالعيد أنا بعطي عيدية للأطفال من حوالينا، وبعطي أختي وبعطي كذا، هذا معتاد. لكن سبحان الله، التهادي أيها الإخوة أعم وأوسع من ذلك، وهو أمر عظيم، وهو مفتاح من مفاتيح القلوب فيما بين الناس. وأولى من ينبغي أن يكون بينهم ذلك مين؟ الزوجان. وهذه قضية أخوان ربما تغيب عن كثير منا، نحن الرجال تغيب عن كثير منا. لما الإنسان بيخطب بأول علاقته الزوجية، سبحان الله كل ما راح زيارة تقريبا بياخذ معه هدية. ليه؟ لأنه هنا يتلذذ بالعطاء، لأنه هذه يحبها وجديدة وكذا، هو الآن يتلذذ بالعطاء، يسر عندما يقدم لها هدية. هكذا في أول الزواج، لكن بعد ذلك ربما هذه الهدية تفقد بين الزوجين. ولو رجع كل واحد منا إلى ذاكرته وسأل: منذ متى لم تقدم إلى زوجتك هدية؟ ربما كان الجواب غريبا، ربما من سنوات، سبحان الله. حتى أن البعض أيها الإخوة حتى في العيد لا يقدم لزوجته شيئا من الهدية أو ما شابه ذلك. بلك والله أكبرنا على هالشغل. لا، هذه قضية مو للصغار. هذه الهدية للإكرام، هذه الهدية أولا تزيد المحبة والألفة، ثانيا تزيل الشقاق وتزيل الجفاء بين الطرفين، ثالثا ترمم ما حصل من خلل في العلاقة بين الزوجين. يعني أنت الآن زوجتك عندما تقدم لها هدية ربما يكون في إشكاليات في القلوب، سبحان الله هذه الهدية تزيل هذه الإشكاليات. والحقيقة أن الهدية ليست شيئا مكلفا، لكنها شيء يدل على تعظيمك وعلى محبتك لمن تقدم له الهدية. الهدية إخوان الآن يعني مو من باب يفتح بابك وافتخر يا مسكر ونستر، لا، الهدية أيها الإخوة شيء رمزي يعبر فيه المهدي عن تعظيمه وعن محبته وعن إكرامه لمن يهدي إليه، ويرى أن الفضل أحيانا لمن قبل الهدية، كما هو الحال مع الوالدين. أنا عندما أقدم هدية لأمي أو هدية لأبي أنا الآن أشعر أنهما تفضلا علي لما قبلا مني هذه الهدية. وانظر إلى نفسك يا أخي، يعني نحن الآن كم نسر عندما يقدم لنا ولدنا هدية، شيء ملاحظ. ولو كنت غني، ولو كنت إخوان عندي، ولو شيء عندي بقدم لي ابني هدية أنا أسر بذلك. لماذا؟ لأن الأب أيها الإخوة يسر بإكرام ولده، بتعظيم ولده، يسر بمحبة ولده وهكذا. فانظر أيضا إلى هذا الحال الذي يسري في قلب الآخرين عندما تقدم لهم أنت هذه الهدية. إذن الهدية أيها الإخوة ليس منشأها الحاجة، ليس منشأها أن الطرف الثاني بحاجة إلى هذا الشيء، لا، قد يكون ماله بحاجة، لكن هذه الهدية أيها الإخوة مظهر من مظاهر الكمال في العلاقات الاجتماعية. والعلاقة الزوجية هي أولى ما ينبغي أن نعتني به في هذا المقام.
فورد تهادوا تحابوا. نعم. البخاري في كتاب الأدب المفرد والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد.
طبعا التهادي أيها الإخوة بين عموم الناس، والتهادي إخواننا يشير إلى علاقة متبادلة، يقدم لك شيء تقدم له شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها. فإن لم يفعل شيء مادي ماذا أمرنا؟ أن نقول جزاك الله خيرا. يعني أحيانا قد يقدم لك إنسان شيء أنت غير قادر على أن تقدم له شيء مادي مقابله، ماذا تفعل؟ تشكره وتدعو له.
وإذا أهدى شيئا فلا ينبغي أن يهدي ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه.
جميل. يعني أنا الآن لا أقدم الهدية ليأتيني أفضل منها. نحن عنا بمجتمعنا الآن أنه والله فلان إلو علينا، شو إلو علينا؟ يعني سابقا قدم لنا هدية فنحن لازم نرد له إياها. لا يا أخي، لا تفعل هذه الطريقة، وإنما نتهادى فيما بيننا من باب المحبة. وإذا قدمت هدية إلى من هو أقل منك في المرتبة المالية لا تكلفه الرد ولا تنتظر منه الرد، وإنما يعني افعل ذلك ولا تعلق قلبك بشيء من ذلك أبدا.
وكذا إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة فاسدة، كما يشير إليه قوله تعالى ولا تمنن تستكثر.
يعني أنت الآن تعطي الناس لتنتظر منهم الرد، بقول لك أنا بعطيها هلأ قليل برجع لي هو أكثر. أنا الآن فلان معروف عنه كريم، أنا بعطيه هدية بسيطة حتى يعطيني هو إيش؟ أضعافه، والعياذ بالله. هذا منهي عنه، لأنك تفعل هذه الهدية لله تبارك وتعالى، تبتغي بها وجه الله عز وجل. يعني أحيانا قد تكون أنت غنيا وأمك فقيرة، هل تعطيها الهدية تنتظر منها عطاء؟ معاذ الله أيها الإخوة. والله أحيانا بعض الناس يعني عندهم سوء أدب في هذا المقام عجيب. نعم، يعني سبحان الله بعض الناس بيسأل إن أنا معلش أعطي أمي صدقة الفطر. تصوروا أخوانا، يريد أن يعطي أمه صدقة الفطر. نقول له حتى لو كان أمرا جائزا ليس هذا بالأدب، وهو أمر غير جائز، لا يصح أن تعطي الوالدين من صدقة الفطر أو زكاة المال. طيب إنسان إخوان أن يعطي زوجته، هل ينتظر منها شيء مقابله؟ بالعكس، هو الآن يرى أن ذلك من أسباب العلاقة، والرجل أولى أن يبدأ بذلك. سبحان الله يا إخواننا، كلمة الرجولة هذه كلمة يجب علينا أن نفهمها من خلال نتائجها وآثارها. الرجل ليس هو الشديد القاسي العنيف المتسلط الذي له حقوق وليس عليه واجبات وله صلاحيات وامتيازات لا يقابلها مسؤوليات، لا، ليس هذا هو الرجل. وهذا إخواننا المفهوم للرجولة، أولا أفسد هذا المعنى وجعله أمرا مذموما. الشيء الثاني، جعل النساء تنفر من هذه الكلمة، مع أن المرأة تعشق الرجولة كما يعشق الرجل الأنوثة. المرأة تعشق الرجولة كما أن الرجل يعشق الأنوثة، لكن لما بتصير الرجولة إخواننا تسلط وعنف وقسوة وحقوق بلا واجبات، تنفر المرأة من ذلك. لذلك لما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، هذه الكلمة أيها الإخوة كانت النساء تعشقها. لماذا؟ لأنها فهمتها فهما صحيحا موافقا لشرع الله عز وجل، وهي درجة القوامة التي قال الله فيها وللرجال عليهن درجة. ما هذه الدرجة؟ هي درجة القوامة والمسؤولية. لكن اليوم الرجال قوامون على النساء، أولا البعض يعممها، يعني يقول لك الولد مع أمه، الرجال قوامون على النساء، لا، هذه أمك يا أخي، وهذه تكون أنت بين يديها خادما مطيعا تسمع كلامها وتحترم قولها وهكذا. طيب هون المراد الرجال قوامون على النساء، أي أن الرجل هو الذي يقوم بأعباء المسؤولية، فهذا تشريف يتضمن التكليف، يتضمن التكليف. والمرأة إذا فهمت القوامة فهما صحيحا فهذه حاجة واقعية للمرأة وحاجة نفسية لها، فهي تحب أن تكون في ظل رجل قوي يقوم بمسؤولياته نحوها. وهذا هو المعنى الذي يريده ربنا تبارك وتعالى. فإذا فهم الرجال أن القوامة تشريف محض لا يقابله تكليف فقد أخطأوا الفهم، وإذا نسبوا ذلك إلى الآية كان ذلك تحريفا معنويا لكتاب الله تبارك وتعالى، وكانت هذه القوامة سببا للنفرة بين الزوجين. يعني عندما يجلس الرجل مع زوجته يظن نفسه سيدا وهي أمة، هو له جميع الحقوق وهي ليس لها حق. هذا مفهوم خطير في أسرنا أيها الإخوة. والعجيب أن بعض الرجال ربما عنده هذا الفهم، وبعض النساء نفرت من القوامة لأنها فهمتها فهما خاطئا. والعجيب أيها الإخوة أنك قد ترى اليوم بعض الشباب المثقف ثقافة دنيوية، ومع ذلك علقت في ذهنه هذه المعاني الفاسدة. لكن بالمقابل وجدنا اليوم أمام أناس تأثروا وغرقوا في ما وصلنا من ثقافة غربية فاسدة، فصار يتنازل عن درجة القوامة التي أكرم الله بها الرجال تكليفا، مو بس تشريفا، تكليفا. فهو الآن صار ربما يتنازل عن ذلك، فضيع الأسرة عندما تنازل عن مرتبة القوامة، وعندما ادعى أن المرأة والرجل على حد سواء في الحقوق والواجبات، وغاب عنه قضية المسؤولية والقوامة على البيت. يا أخواننا، ما في مركب إلا وله قائد، ما في شركة إلا ولها مدير، ما في مؤسسة إلا ولها مسؤول عنها. يا ترى هل قبطان السفينة هو الآن يتكبر على من حوله؟ لا، هذا تشريف يقابله تكليف، وكذلك مدير الشركة، وكذلك المسؤول في المؤسسة، وكذلك كل من كان في دائرة وكان رأسا فيها هو مسؤول عنها، فله منصب تشريف يقابله تكليف. وكذلك الأسرة لا بد لها من يقوم بأعباء هذه الأسرة تشريفا وتكليفا،
كما يشير إليه قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي لتطلب أكثر. قال: ويولم، أي يصنع الوليمة.
إذن معنى ذلك إخواننا أن هذه الهدية مطلوبة من الدوائر الاجتماعية كلها، بين الأبناء والآباء، بين البنات والأمهات، بين الإخوة والأخوات فيما بينهم، بين الأصدقاء، بين الجيران، بين المعارف. هذه كلها أيها الإخوة من مفاتيح المحبة بين الناس، والزوجان هما الأولى في ذلك. الزوجان هما الأولى في ذلك، أن يبادر الرجل إلى تقديم هدية إلى زوجته. سبحان الله، يعني الآن في بعض الأسر بيعتبروا أنه من مراسم الزوجية هدية عيد الزواج. جميل، يعني أنا الآن صلي مع زوجتي 50 سنة، نعم، أنا الآن أقدم لها هدية بمناسبة عيد الزواج. أنت كرجل ربما هذا الأمر لا يعني لك شيئا، لكن بالنسبة للمرأة يعني لها الكثير، لأن المرأة أيها الإخوة عندما تكون في أول أمر الزواج تشعر باهتمام زوجها بها لحاجته الجسدية والنفسية، ولأنها جديدة عنده وفيها من الصفات الشيء الذي يحبه. لكن مع الأيام ربما يعتاد الإيجابيات وتظهر السلبيات، وتقل الرغبة النفسية، وتضعف الحاجة الجسدية، فعند ذلك يعرض الرجل عن امرأته، وربما قلت العلاقة بينهما، وشعرت المرأة أنها أصبحت في حياة زوجها شيئا لا قيمة له. وهذا ما نلاحظه اليوم في مشاكل العلاقات الزوجية. تقول لك المرأة: هو لا يهتم بي، لا يكلمني كلمة طيبة، لأن الرجل أيها الإخوة ضعفت حاجته النفسية والجسدية وكذا، لذلك هو الآن لا يقيم مع زوجته هذه العلاقات أبدا. طيب، بينما هذه حاجة للمرأة. ثم هذا الأمر إخوتي الأكارم نحن اليوم نجني منه فوائد كبيرة جدا عندما نقيمه بيننا وبين نسائنا، أن نقدم الهدية للزوجة، وأن تقدم المرأة الهدية للزوج أيضا ولو كان شيئا قليلا، فهذا من أسباب إنعاش العلاقة بين الزوجين، وتزيد المحبة، وترمم العلاقة بين الزوجين، وتزيل الجفاء، وترفع هذه المشاعر التي ربما ترسبت من روتين الحياة والحياة الرتيبة التي نعيشها في بيوتنا. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا الأمر من الأشياء التي ينبغي أن نعتني بها، وأن نفعلها أولا تعبدا لله عز وجل لنكون مثابين على ذلك، ثانيا أن نفعلها إخواننا قياما بحق الزوجية، ثالثا أن نفعلها ترميما لبيوتنا، رابعا أن نفعل ذلك لإدخال السرور على هذه المرأة الصالحة التي أعيش معها. والحقيقة إخواننا نحن اليوم عندما نتكلم عن هذه القضايا مباشرة نسمع عبارات السخرية، عبارات الاستخفاف، روميو وجولييت وما شابه ذلك، أنه بعض الكبرى جبه حمراء، لا يا أخي، هذا كلام عبادة، هذا أمر دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر أيها الإخوة يفعله الكبار تعبدا، وكما يفعله الشباب، يفعله الإنسان بعد سنوات من الحياة مع الزوجة. يا إخوان الأكارم، لو نظر كل واحد منا إلى زوجته التي عاش معها سنوات، طبعا هذه امرأة عشت معها سنوات، وعشت معها كما عاشت معك، وكان بينكما كثير من التعاون والتحمل والإيجابية في المواقف، مو بس خلافات ومشاكل، كما في صور مشرقة، فأنت تقدر لزوجتك هذا الأمر كما تقدر هي ذلك لك. والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.